بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب أحد أصحابه فقال: السلام عليكم، أدخل؟ هو يقول: وعليكم السلام. ما يسمع الرسول، الرسول يقول: السلام عليكم، ويقول: وعليكم السلام. لا يسمعه، هكذا ثلاث مرات. لما ما سمع الرسول رد السلام ظن أنه ما في أحد، فركض إليه قال له: والله يا رسول الله، أنا أسمعك وأرد عليك السلام سرا، ولكني أطمع المجيدة والبركة من سلامي، فليكون هذا صاحبك من القبيل أو صاحبتك، مش مهم يعني. لا إله إلا الله.
سألك ثلاث أسئلة مع بعض لأنهم متعلقين. السؤال الأول بالنسبة للضرب، اللي فهمته بأنه بعد البلوغ لا يضرب، وإذا كان لا يضرب للصلاة فلا يضرب لأي شيء آخر، فهذا يمكن جوابه بنعم وينتهي.
جواب يكون إيش؟
نعم وينتهي.
كيف نعم يعني؟
يعني أنه لا يضرب بعد.
طبعا.
لأي سبب؟ السؤال الثاني من كلام الأخ زهير على موضوع الثواب والعقاب. أنت فهمنا من كلامك بأنه لا تشجع الثوابات والعقابات المادية بالشكل المطلق لأنها تؤدي.
إيه بس كلام أبو يحيى ما كان في المعاقبة. ولذلك نحن فرقنا بين ما نحن قصدنا وبين ما هو رمى إليه. فهو ما كان سؤاله عن المعاقبة بمنع المال، وإنما منع المال لكي لا يستغله في شراء ما لا ينبغي.
هذا توضح بعدين.
نعم.
لكن في الأصل الكلام
هو كذلك،
وجوابك على ذلك كان لا يعاقب بموضوع المال أو لا يثاب بالمال. ولكن هناك وسائل أخرى غير المال، وإن كانت تؤتى بالمال لا أظن أنك تقول بعد باستعمالها، مثل مثلا شراء الأشياء، شراء الكتب، شراء الكذا لتشجيع الطفل أو الصغير على أن يتقدم ويتحسن.
هذا عكس هذيك. هذيك لا يعطى المال لأنه منع له من استعانة بالمعصية. هنا يعطى، ليس فيه إعطاء مال بس شراء أشياء ينتفع بها.
نعم.
بل لو أعطي له مالا ليشتريها فهذا من باب التعاون على
تشجع على أن يتقدم ويتحسن.
نعم.
السؤال الثالث يتعلق بموضوع الزواج من الكتابيات. إذا كان الأمر بالنسبة لمرافقة المشركين و
موافقة إيش؟
مرافقة المشركين أو معاشرتهم إلى آخره كذا، فكيف نوفق بين هذا وبين إحلال الزواج من نساء؟
ما في تعارض بين أمرين شتان ما بينهما. مخالطة المشركين أولا مخالطة الضعيف للقوي، مخالفة القليل الكثير، واضح؟
هاي.
بينما سماح الشارع الحكيم للمسلم أن يتزوج بالكتابية هي بالعكس تماما، فهي وحيدة وضعيفة، والزوج هو القوي أولا بكونه رجلا وثانيا بكونه رب عائلة، فهو أقوى منها. ودائما القوي هو الذي يؤثر في الضعيف وليس العكس، ولذلك فافترق تماما. ومن ملاحظتنا لهذه الملاحظة، نحن اليوم لا نرى جواز تزوج المسلم بالكتابية، خاصة إذا كانت كتابية غربية أو أمريكية. والسبب في هذا من نفس القرآن الكريم أولا، ثم من التفقه المشار إليه في كلامي آنفا ثانيا، أما القرآن فهو لم يطلق الإذن بزواج المسلم من الكتابية، وإنما قيدها بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات، ولا يخفى على الجميع أن المحصنات إنما تعني هذه الكلمة العفيفات، وأين العفة اليوم في النساء الأوروبيات أو الأمريكيات؟ خلاف القاعدة الآن أن تجد عفيفة في بعض تلك البلاد، هذا خلاف الأصل. وكما يقال أيضا، أقول الإنسان ينسى، خاصة إذا بلغ من الكبر عتيا مثلي، لكن في هناك أشياء لأهميتها لا تنسى أبدا الزمان. حدثني رجل من العسكريين الأتراك، هذا طبعا قبل 40-50 سنة وأنا شاب، وأذكر في دكاني في العمارة البرانية في دمشق، كان من الجنود الأتراك الذين وصلوا النمسا في الفتوحات العثمانية القديمة، ضابط هو كان. حدثني بأن هناك النمساويين القابلة عندهم، النظام المتبع لديهم، أنها حينما تتولى في تلقي الجنين من بطن الحامل تنظر إن كانت أنثى فورا فضت بكارتها فورا، لماذا؟ لكي لا تعير فيما بعد أن هذه مفضوطة البكارة، يعني أنها مسافحة. ليه؟ لأنه معروف مسبقا عندهم أن بكارتها تفض وهي بعد لما سقطت من بطن أمها لكثرة الفساد والزنا وإلى آخره، أوحى إليهم الشيطان هذه الوسيلة. فإذا المحصنات دون وينهم، ولذلك فنحن لا نشجع الشباب المسلم أن يتزوجوا من الكتابيات اليوم، لأن الحقيقة كما سبقت الإشارة آنفا في مناسبة مضت، كما أن المجتمع الإسلامي اليوم في محافظته على الأخلاق الإسلامية دون المستوى الأول الإسلامي الأول، كذلك المجتمع النصراني. صحيح المجتمع النصراني واليهودي كانوا عن انحراف كبير جدا خاصة في العقيدة فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لكن كانوا على شيء من الهدى والتقى والعفاف. ولعل الكثيرين منكم يذكر أن النصرانيات واليهوديات في بلاد الإسلام كنا يتجلببنا ويلبسنا الملاءة السوداء التي تلبسها المسلمات. هذا كذا كان في الزمن الأول، أما اليوم المسلمات كما يقولون عندنا بالشام شلطوا إلا من عصم الله منهم، فما بالك بالكتابيات. لذلك نحن لا نرى أبدا للمسلم أن يتزوج بالكتابية لما ذكرت آنفا. ثانيا وأخيرا، يا أخي في عنا كساد في الزواج، ذكرت لكم اليوم صباحا أنه هذه الأم عم تشكي أنه عندها 3 بنات من 27 ونازل، لعلها مسحورة لأنه كل ما إجا خاطب ما عاد يشوفه، نكون في سحر. معناها أن المجتمع الآن غير مجتمع السابق. المجتمع السابق كان من نظامهم يزوجوا أولادهم وهم صغار، وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي زوجه الرسول عليه، زوج أبوه فتاة من قريش، وكان بينه وبين أبيه 15 سنة 15 بين الأب، معناها أبوه تزوج إيه صغيرا، إذا زوج ابنه صغيرا، لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائب النهار. فلما سأل العم كنته كيف حالك أنت بزوجي، قالت نعم رجل هو ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشا. هكذا كانوا من قبل. الآن ما شاء الله الشاب بصير عمره 30 والفتاة كذلك، ما في زواج. شو السبب؟ الدراسة التي لا فائدة منها إلا ما نذر والنادر لا حكم له، ما بيتزوج الواحد إلا بعد 30.
وجينا للإسلام وتمثيلات الحقيقة للمرأة المشركة، ولأنه زي ما أسلفنا المجتمع الأوروبي يقلد، فهي التي تربي الأبناء.
مصيبة
والمصيبة طامة كبرى، لأننا نلمسها ونراها الآن في البيوتات المختلفة.
صحيح
أن الأم هي التي تأخذ على المدارس وتختار المدرسة، ويخترن المدرسة المدارس التبشيرية.
أي نعم.
نحن نسمع
في نفس الحكم الأصل سيدي، هل
الكتابيات اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ممن كان يقول بأن الله هو عيسى بن مريم؟
إلى
بد
لا شك
كانوا كذا معلوم، وعلى الرغم من ذلك وحيد الزواج منهم، ولم يكن هذا الزواج مشروطا بتغيير دينهم إلى الإسلام.
لا
هذا بشأن نقول ما الذي ينطلق على لما حدثنا على أكل أهل الكتاب، أنه يعني يفترض أنه حتى ذبحهم حلال أهل الكتاب، لأنهم كانوا يذبحون حلالا ويذكون.
هذا هو.
فالآن ما عاد يذبحون لخنق، بالتالي يعني طعمهم ما عاد حل لنا.
هو هذا عندي مشركات، لكن زائد كتابيات. فكل كتابي مشرك، ولكن ليس كل مشرك كتابي. فلتميز الكتابي على المشرك بكونه كتابيا أعطيت له خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات.
وبجوز أنه مش كل كتابي مشرك.
كيف؟
بجوز كمان أنه مش كل كتابي مشرك.
بجوز هذا، لكن على التعبير الإسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو مشرك. لا تنسى أي محاضرة كنا ألقيناها ربما أكثر من مرة، ذاكرين هذا؟ كل كافر مشرك، ولو كان هو ليس مشركا لغة. ها أبو عبد الله، هذا الكلام مفهوم لديك؟ سمعت الكلمة في هذا؟ إذا ما بيكون مفهوم لديك، يعني يكون مفهوم هيك عايم، يعني بدأ مسألة بدأ واحد. يعني الآن أنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأن لهذا الخالق، لهذا الكون خالقا، يعني الضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأن لهذا الكون خالقا. لو أن مسلما، حتى ما نبعد بالأمثلة، لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه، لكن بيقول الآية ما عجبتني، هذا كفر في شك؟ لكن أشرك، هاي ما عندكم الخبر فيها. كونه كفر لا شك، لكن كونوا أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح. الشرك في اللغة أخص من الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه هذا موحد ليس مشركا، ويؤمن بكل ما جاء من عند الله، لكنه قال الآية الفلانية ما أعجبني، ما أعجبتني، أو الحديث النبوي ما أعجبني.
هذا لغة كفر لكنه ما أشرك، أما شرعا فقد أشرك أيضا. شو السبب؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذن هنا صار في شرك لأنه جعل هواه إلها، إذن هو بيقول لا إله إلا الله لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلها. مش ضروري يكون الإله تبعه فرعون أو لات أو المناء أو إلى آخره، يكفي أن يكون إلهه هواه. من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما مشركا، وإليك الآن النص الصريح في القرآن الكريم. قصة المؤمن والملحد الذي أنكر البعث والنشور في سورة الكهف، واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نارا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كفر ولا ما كفر؟ كفر. لكن بقى لاحظ الآن ربنا راح يحكم عليه بأنه أشرك. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ليش عم يقول له لا أشرك بربي أحدا؟ لأنه اعتبره مشركا حينما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. قال إيش؟ ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه متحسرا على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن شرك ماذا كان؟ شك في البعث والنشور. إذن الشرع وقدمت آنفا التعليل يعتبر كل كفر شركا. فهكذا أهل الكتاب هم مشركون، ولو وجد هناك موحدون يعتقدون بأنه عيسى ليس ابنا لله فهو مشرك لأنه ما آمن بالله ورسوله. واضح أظن القضية.
لأنه كافر.
نعم
هو مشرك لأنه كافر.
هذا كل كافر مشرك.
الآن هذا قال السؤال لنا ساعة ونرجع فيه، حاجة مناسبتين نسأله كان موقع. كنا في درس التلاوة أنا وطاهر الأخوان،
إيه
فقرأنا الآيات على اللي جاءت اللي وردت في أول سورة البقرة أو في بداية سورة البقرة عن بني إسرائيل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآن أنا أريد أجد مناسبتين نسأل هذا السؤال، يعني وبالتالي صارت مناسبة أن نسترجع للمناسبتين.
المناسبة الأولى لما قلنا إذا واحد يقول لا إله إلا الله من المسلمين وأنا المهم قلبي وما أضر الناس وكذا، فهل كلمة يعني هنا الآية الأخرى التي تقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار
يرحمك الله.
ثم الأمر الآخر اللي قادت المناسبة الأخرى أن المسلمين يعني هذا يعني الآية هي جاءت بني إسرائيل، لكن نحن نعلم أيضا أن القرآن يؤخذ على عمومه في كثير من حالاته وفي آيات معينة يعني تكون خاصة في مناسبتها. فلو أن مسلما قال يا أخي نحن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أين موقف هذا الرجل؟ يقول لك نحن صحيح الله بعزبنا على الشارع منها، لكن نحن أخيرا سندخل الجنة. طبعا الله أعلم يعني مدى عذابه. الآن تأتي لا يخرى بلى، يعني الجواب لبني إسرائيل
رد عليهم
أنه بلى من كسب سيئة، وهو تؤخذ السيئة بمفردها، وأحاطت به خطيئة وتملكته وعاشت، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولم يقل أنه يعاقب فقط بهذه المعصية أو بهذه الخطيئة التي كان مقيما عليها. فنريد يعني تفصيل وشرح لي
قبل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يعني ما أدري ما علاقتها بالسؤال بالنسبة لأولئك الذين حكيت عنهم أنه يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يعني يوما ما بدهم ينجوا. طيب هي الآية أو هذا الكلام فيه إشكال؟
لا لا أبدا.
طيب لماذا ذكر الآن؟
ذكر أنه الانتباه الآن نحن تحت فكرة أنه الحكي لا، يعني الآية الثانية إذا كانت تعمم حتى على المسلمين.
أنه آية ثانية بتقصد الأولى؟
الأولى
هي
الأولى.
لا
الآية الثانية في تفسيرها وقالوا
لأنه طيب أنا سؤالي لماذا ذكرنا آية إن الله لا يغفر إلى آخرها والشباب الذين يحتجون بها لماذا ذكر؟
ذكر أنه هل فهم الآية الأولى أنه لا اللي بيقيم على خطيئة واحدة وتحيط به فهو من أصحاب النار فيها خالد، ومش مصيره مثل الآية الثانية أنه بتعذب بعدين ينتهي في الجنة، يعني هذا الفهم.
يعني بفهم أنه لو لم يذكر الآية الأخرى وقول القائلين ما بنخسر شيء.
شلون؟
ما بنخسر شيء. لو لم يذكر الآية الأخرى
اللي هي
إن الله لا يغفر أن يشرك به والذين يحتجون بها أنهم سيعذبون لكن يوما ما يخرجون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله. فالذي أفهمه أخيرا أنه هناك خطأ في فهم الآية الأولى، وهي تفسير السيئة بأنها أي سيئة، وسبب الخطأ هو الغفلة عن تمام الآية المفسرة للسيئة. فالمقصود هنا بالسيئة تماما ما يتفق مع الآية الثانية، السيئة هنا هو الشرك الأكبر، ولذلك عبر وأحاطت به خطيئته، ولا يحيط بالإنسان خطيئته إلا أكبر الكبائر ألا وهو الإشراك بالله عز وجل.
هذا الفهم الذي نريده، لأنه كان حتى الآية هاي مش أول مرة إحنا نحكي فيها، لأنه كان الفهم السابق لدينا أن خطيئة واحدة وليست الشرك أو الكفر.
هو خطيئة واحدة لكن هو الخطيئة الأكبر.
هذه من أدلة التكفير والهجرة شيخ.
كيف؟
من أدلة جماعة التكفير والهجرة على تكفير المسلمين بأدنى معصية.
هيك؟
أي نعم، هذه من أقوى أدلتهم.
قال نافع وأحاطت به خطيئته على الزمن.
زادك الله معرفة.
نحن حقيقة لا نتجرى على الفتية، لكن يعني احنا تعلمنا منك على ان حتى الخلود له معنيان، معنى الابدي والمعنى
الكبير،
فبالتالي يعني ممكن توفيقنا هذا الباب.
هو كذلك، لكن لما جاءت خالدين فيها في ابدا ما هي؟
ولكن اصحابنا الخالدين
فيها
شيخنا واحاطت به خطيئته.
كمل الآية.
لا خلينا فيها أبدا.
إذا برضو لا تعلمنا شيء جديد.
أصحاب النار خالدين. خلينا فيها أبدا.
نعم.
هي أبدا ولا ما
فيها خالد؟
كم كم
فيها خالد؟ فيها.
أو.
سبحان الله.
إذا تعلم شيء فيه كيف تقدر تعني
الثاني؟ إيه نعم. إلى شخص إيه نعم.
يا شيخنا هم وجهوا قراءة الإفراد كما تفضلت بأنها الشرك
نعم.
لأن الشرك يعدل جميع الخطايا
طبعا
فإحاطة الشرك أعظم من إحاطة الخطايا ووجهوا قراءة الجمع بأنها الذنوب جميعا
ومع الشرك
نعم ومع الشرك
هذه القصة على موضوع الفتنة الكبرى اللي مرة شرحت لنا على نفس الموضوع القاتل والآخر هذول أنه بروحوا في نار جهنم خالدين فيها فصار عليها موضوع الفتنة هذه أظن
موضوع إيش
الفتنة الكبرى
فتنة الكبرى أنه فتنة
الفتنة اللي موضوع الخوارج وموضوع
نعم
ربطت فيها يعني أنه هم قالوا أنه مرتكب الكبيرة افتكر كافر والمعتزلة
دول الخوارج الإباضية
المعتزلة
شو بدي
سؤال
شيخنا عفوا نشوف هنا الجواب معروف أظن لديكم إن شاء الله أنه الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وبعد الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي قضت على كل شبهات المعتزلة والخوارج والفرق الضالة كلها كل ما في الأمر أنه يجب تقسيم الشرك أو الكفر لأننا عرفنا أخيرا أنهما بمعنى واحد شرعا تقسيم الكفر إلى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي وأي مسلم يرتكب ذنبا مهما كان شأن هذا الذنب صغرا وكبرا فارتكابه إياه إما أن يكون مقرونا قلبيا باعترافه بخطئه أو باستحلاله لخطيئته فإذا كان الأمر الأول فهو ذنب ليس شركا لا يغفره الله وإن كان الآخر فهو شرك لا يغفره الله ولذلك فالاحتجاج بآيات تخليد القاتلين في النار لا يفيدهم شيئا من ناحيتين هذا ذنب يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيخلدون في النار ما يستحقونه إلا أن يغفر الله عز وجل لهم أو أن يكون القتل مقرون بالاستهلال القلبي كما يقول بعض الجهل اليوم حينما يذكرون ببعض المحرمات فيكون من قولهم بلا حلال بلا حرام أو كما يقول بعض الجهلة حينما ينصحون بترك شرب الدخان بتقول له حرام يا أخي وهذا دليل وكذا وكذا بالأخير بكل برود الدم بيقول لك يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه هذا أمر خطير جدا فلذلك ما في هذه الآيات أي شبهة تناقض مبدأ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فضلا عن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصرحة بأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان ولذلك فلا إشكال
أنا سمعت اسمك شيخ شيخنا
اسمي اسم مركب حتى ما يفهم أنه ناصر الدين
هو اسم أبي، فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح.
ابن حاج نوح.
أي نعم. والكن كما تعلمون.
حياك الله شيخنا.
أبو عبد الرحمن. والنسب البلدي ألباني، وكما قال إخواننا طالب علم، وكما في رواية أخرى أبو العبادلة.
نحن قيدناك يا شيخنا عندنا.
لا لا يجوز تقييد المشايخ.
يعني زوجنا من هذه البلد والآن أصلحنا. أنا سمعت اسمك شيخ أبو تلفزيون.
شيخنا اسمي اسم مركب حتى ما يفهم أنه ناصر الدين هو اسم أبي، فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح.
ابن حاج نوح.
أي نعم. والكنية كما تعلمون.
حياك الله شيخنا.
أبو عبد الرحمن. والنسب البلدي ألباني، وكما قال إخواننا طالب علم، وكما في رواية أخرى أبو العبادلة.
نحن قيدناك يا شيخنا عندنا.
لا لا يجوز تقييد المشايخ.
يعني زوجنا من هذه البلد والآن
أصلحنا. شوف برمي على تيلة محمد يا شيخ.
إيه نعم.
ادفع بالتي هي أحسن يا أبو ليلى.
شيخنا، في من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان، بل لعله منذ أزمان، الجو في العطية. وحديث والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه نحل ابنه وقال الرسول عليه السلام إني لا أشهد على جور، معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين. وهذا أظن شيء شيخنا متفق عليه يعني بين العلماء، لكن هنا مسألتان مرتبطتان في هذا، رأيت يعني بعض أهل العلم يشيرون إليهما، وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما. أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية، فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى، يقيسون ذلك على الميراث. فهل هذا القياس صحيح، أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث؟ هذا السؤال الأول.
لا شك أن قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز، لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية. هذا أولا. وثانيا، هناك حكم واضحة جدا في تفريق الشعر الحكيم في المفاضلة في الإرث، حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية. وثانيا، لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير، بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة، لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين. فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى، ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين، فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة. تفضل.
وإن كانت العطية في وسائل الموت أو مرض الموت، هل الحكم هو هو؟
لا، إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية.
هو ملك في مرض الموت، ملك بطرق قانونية، هذه مسألة نازلة يعني أصغرت من أيام، يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين، وله ولد صغير منجزم، فيسأل فيقول ملكنا الأولاد وملك الأخوات البنات نصيبا متساويا في أرضه ودوره، وذلك قبل وفاته بقليل، ويعلم أنه يعني على مخايل الموت، يعني معه مرض كأنه خبيث أو شيء قبيل، وعنده خوار من الأطباء أنه يعني حياته في ظاهر يعني الأسباب يعني قصيرة، فيسأل عن حكم، يسأل عن لسان أخواته، هل هذا اللي ملكوه هو يعني نصيبهم ولا نصفه نصيبهم ولا ما لهم نصيب فيه، ولا يعني يسأل عن هذا؟
هنا ينظر إلى القضية من زاوية أخرى غير ما قلناه أنه مرض الموت، لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيما،
هو بعقله الظاهر.
اسمح لي، هذا الذي يريد أن أصل إليه. فقد يقال بالنسبة لإنسان معين، وهي طبيب موجود، هو مريض ومحكوم عليه بالموت لكن عقله سليم، فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضا مرض الموت فحينئذ كما لو لم يكن مريضا تكون عطيته وتكون وصيته نافذة. لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفا يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي وهو الإرث، فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى، أنه حتى ما يختلف أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك. فإذا كان الأمر احتيال فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية، لأنه هو نفذ الإرث في قيد حياته. واضح؟
واضح.
شيخنا المسألة الثانية في هذا الباب، والله بس لو كان قسمته بالوجه الشرعي الصحيح وخايف من أنه الأولاد ما يقسموش صحيح، فطبعا تنفذ لأنها مثل الإرث،
يعني أعطى للزكاة مثل حظ الأنثيين. لهذا حتى يقال كذلك يجب أن يقدم من القضاء الشرعي بيان لواقع هذا المتوقع، فإذا جاءت الفتوى أو القضاء موافقا لتقديمه فهو كما قلت.
كيف مقصود بالقضاء؟ يعني انه يشوفوا شو عنده يعني؟
اي نعم.
وهناك مسألة ثانية وهي مسألة مهمة واقعية، مثلا لو ان بعض الاباء اختصوا بعض ابنائهم بعطايا وهبات دون اخوانهم الاخرين، ثم مات هؤلاء الاباء، فترى هؤلاء الابناء يقولون ليس علينا ضير ولا اثم فان الاثم على ابينا. ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى بأنه يجب على هذا الابن أن يرد جور أبيه وأن يرد الظلم الذي أوقعه على بقية إخوانه من هذا الأب الجائر بأن يرد الحق إلى نصابه، فمدى صحة هذا الكلام يا شيخ؟
هذا هو الكلام.
يا سلام،
ما أفتك.
الله أكبر.
لأن الابن المطرود فيه أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه، بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه، فبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه، ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية فيقول أنا ما دخلني. كيف ما دخلك؟
لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته، لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه.
نعم.
الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريبا من شيخ الإسلام
رحمه الله.
فهو التقى.
شيخنا مسألة ثالثة، وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث، لكن أيضا يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه. كثير من الآباء أيضا يأتي لبناته في موضع العطية فيقول أنت موافقة على بدي أعطي فلان كذا، أنت موافقة؟ بتقول آه يا بابا موافقة مثلا، وهكذا تمضي القضية. فهذا أيضا يعد من الباب نفسه جورا وظلما.
نعم. على العكس يجب أن يعطي البنت التي تظلم عادة ينقدها ما تستحقه، لا أن يجرها جرا إلى أن توافق على القسمة الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن.
جزاك الله خير.
شيخنا يعني نقول أن الأب إن رزق بأولاد صالحين وردوا المظالم إلى أهلها فهو معافى عند الله ومغفور له،
ذلك هو الأمل والرجاء.
هل يجب على إمام المسجد أن يوكل من يروب عنه إذا ما أراد أن يغيب؟
يعني هنا ما زائدة نحويا يعني. نعم.
إذا أراد.
ما انتبهنا أنا يا شيخنا إلا بعد تعليقك.
يجب. نعم.
طيب. فإذا كان الإمام موجود وطلب من المصلين أن ينتظروا قليلا لشغل طارئ فأقاموا الصلاة وصلوا، كيف تكون جماعتهم؟
صحيح، لكن مكروه غير مشروع.
ومن كان شيخنا يرى الجماعة الثانية في المسجد وإمام المسجد لا يراها، فهل يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد لإقامتها؟
لا، لا يجوز. لأن الاستئذان معناه أنه مشروع وهو لا يرى الشرعية، فكيف يطلب أن يستأذنوا منه؟
فهل له منع أن يمنعهم؟
له إن كان له.
له إن كان له.
شيخ بالنسبة لل
نعم
الأمر بس بالصلاة للأطفال بعد السنة السابعة، صلاة الفجر وصلاة العشاء في وقت المدارس مثلا،
كنا نستطيع حامل الرفق
نحاول نقيمهم مثلا.
نحن الآن نقنع من الآباء أنه يأمرهم بصلاة الظهر والعصر والمغرب، وبعدين دول لما بيمشوا بها الخط هاد بيجي دور السؤال في الفجر.
مش أمر إمهاتهم مثلك قد تعبان
يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب يعني ما في مشكلة. بالنسبة للفجر والعشاء يعني ننتظر حتى يبلغوا مثلا التاسعة أو العاشرة أو يعني حتى نحثهم على الصلاة أو
ما. أنا جاوبتك إذا افترض وجاوزت القنطرة وقلت أنه هذول متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول يترفق بهن أو بهن وما يستعمل معهن الشدة، لأن الواقع طبيعة الولد أنه نؤوم، وأنه بالنسبة للكبير طبعا، فلذلك يجب أن يكون حكيما
لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظ رغم أنفه من النوم بحيث أنه بيصلي الصلاة وكأنه سكران، ولا كمان أنه نخليه عايش أبد الدهر معذورا من قبل والديه لأنه إيش ما بدون يعني يحرجوا عليه أو يشددوا عليه، وإنما تارة وتارة وكان بين ذلك قوام. المهم رب البيت يجب أن يكون حكيما مع الحكمة الشرع، فهذه في يد والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده.
جزاك الله خير.
كلامك يعني إذا ذهب إلى المسجد يخدم معه، إذا صلى في البيت ينادي الولد له في
إيه والله
يعني من ناحية العملية بيصير الولد يطبق بدون ما إنه يعني تقول له افعل، خاصة دون
السابق. الله يلفت النظر إلى القضية مهمة جد جدا من ناحية التربية، وأنا أعتقد أنه هذه الناحية أكثر الآباء المتدينين مهملوها، لهذا تجد أكثر المساجد ليس فيها إلا الكبار، إن كان هناك شباب فجاوزوا السن 15 بسنين طويلة، أما هذول اللي عم نحكي عنهم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 أبناء 10 نادرا ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد، هذا بدل أن الآباء مقصرون مع هؤلاء الأبناء، وإلا كل ما راح الأب يصلي في المسجد تايا أبني صلي معي في المسجد الصلاة 25-27 لا يمكن بعد ذلك إلا هو يكون سباق إلى الخير، لكن يا ترى هل الآباء يفعلون ذلك؟ هل الآباء يحضرون الصلوات الخمس في المسجد؟
حظ الأمهات شيخ بالمثل يعني في المنزل، الأم لما تؤذن بصوت مرتفع كما نعلم منكم بالسنة تؤذن وتصلي الصلاة الجهرية جهرية وتنادي البنات اللي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك حتى الأولاد الصغار يعني اللي هم ذكور ولا يعني يحسنون القراءة أن يصلوا مع أمهم جماعة، فبيكون البيت كمان في الناحية
يعني بدك يا بيت يكون مسلم.
شيخنا إذا كان ابن الرجل بلغ 10 أو 12 عاما فهل يلزم بصلاة الفجر في المسجد؟ علما أنه ثقيل النوم يعني.
سبق الجواب. الحقيقة الآن في ظاهرة فظيعة جدا في الشباب الناشئ، نراها في المساجد وبخاصة في أيام الجمعة. لا أريد أن أتكلم عن الأقمصة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون، لأن هذا وإن كان لا نرضاه بصورة عامة لكن لا ندندن حوله لأنه من الأمور الجائزة، لكني أريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصور. وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا، كل يوم يبعثوننا موديل جديد وموضة جديدة. من أيام قريبة شغل بالي شاب بين يدي يصلي ما في صورة، لكن الكفار دون الأخباث كأنهم يعني يكيدوننا حتى في ألبسة التي يرسلونها إلينا، ما في سوى أقلام زرع هيك أشكال وألوان، بعدين ما بتشوف غير صار إيش صليب، بيعمموا الأشكال الأقلام بعدين صليب، يعني بريدوا يموهوا على الناس النظرة الإيش السريعة ما فيها شيء، لكن لما بتتأمل فيها بتشوف في صلبان فعلا، بتصلي وصليب أمامك ليش؟ لأنه الشاب واقف أمامك يصلي بين يدي الله. فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان اللي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهر، شفنا بعض موديلات في الجوانب إلى آخره. طبعا هؤلاء يعني المسؤول عنهم كما قلنا أباؤهم، هم الذين يدفعون أقل الأموال التي يشترون بها هذه الألبسة. إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة، إن كان، وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين ينسلون على الأولاد ويشترون هذه القمصان لهذا الأولاد، ثم هم بيعرضوا على الأولاد هاي القميص بيعجبك، لا هاي ما عجبني، هيك هيك لأشوف صورة تأخذ بعقله بيباركوا له فيها. هذا يجب أن تأخذوا حذركم، ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن يلبسوا الألبسة الساذجة الساججة، أي لون واحد، معليش زهر أحمر أبلى إلى آخره، لكن ما يكون مزخرف هالزخرف هل يبيله الإنسان في صلاته، فضلا عن أنه لا يجوز أن تكون هذه القمصان مصورة صور محرمة في الإسلام، لا سيما إذا كانت صورة تمثل فتاة، تمثل متبرجة، تمثل رقاصة ترقص ونحو ذلك. هذه أذواق الكفار الذين أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن نقاتلهم، وإذا بنا نحن نستبضع بضاعتهم ونتشبه بألبستهم. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين.
شيخنا تصور شو في آلة هنا يدخل الولد الصغير الكبير هو ولي أمره في كاميرا وفي ألبسة بيضاء
الله
زهراء،
إيه،
وبيطبع له عليها صورته
اللي بده
إياها، إيه،
وإذا بده صورة كمان غير صورته بحط له شوف
للشخصيات للعظماء للفنانين للفنانات
بختار هو الصورة بديها. إذا صورته شخصية هو نفسه الولد هذا، يعني أقل ما فيها إذا بده صورة فلان وعلان من الناس بده صورته نفسه بيصور صورة الولد نفسه على الفلوس.
أي مصيبة والله.
شيخنا ليس السبب ذلك تساهل المشايخ في الفتوى؟
نعم هذا من أسباب التساهل. نعم من أسباب التساهل
حتى علم البلوى بأغنوه حتى شيء نصاره
يحبه في عائلة
على حدوده.
نعم حتى أنا لا يعجبني الكتابات بالأحرف الأجنبية.
شيخنا معظم الكتابات مرة قرأتها من تقرير صحفي، معظم الكتابات كلمات غير
شريفة،
غير شريفة. وأمس في الجريدة كاتبين برضو هيك التقرير عن الدفاتر اللي بتيجي من بلاد برا وكذا، يقول لك هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا تربوية، تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا.
الله أكبر.
نعم. فبتطرحوا يعني المشكلة هاي على وزارة التربية، انه انتوا بتقولوا وزارة التربية هاي شغلتنا في التربية.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله.
ان هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، وانه اذا صلح الظاهر صلح الباطن، اذا صلح الباطن صلح الظاهر، فبينهما تفاؤل عجيب، عفوا مش تفاؤل، ترابط عجيب جدا. ولذلك إصلاح الظواهر من إصلاح البواطن، إصلاح الظواهر. ولهذا تجد هلا هدي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين، منطلقهم في حياتهم، في مجالسهم، في دخولهم، في خروجهم، في لقائهم بعضهم لبعض. حسبكم من ذلك تحية بعضهم لبعض بالإنحناء أو برفع القبعة ونحو ذلك من التكلفات التي قامت عليها حياة العاجم من قبل. هذه الكلمة العاجم التي إذا أطلقت يراد بها غير المسلمين، كما أن عند العاجم المسلمين استعمال معاكس له، إذا أطلق عندهم العرب فالمؤراد بهم المسلمون، خلاف العرب الذين يزعمون أنهم يدعون للقومية العربية. الله أكبر، مفارقات عجيبة جدا. العاجم إذا قالوا فلان عرب يعني مسلم عربي، أما العربي إذا قال فلان عربي مش مهم بقى كان نصراني ولا يهودي ولا لا ديني، عرب انتهى الأمر. فالعاجم كان من قبل يطلق على من ليس مسلما، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر وهو جالس، فقام أصحابه من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، لما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وأن يتميزوا فيها عن العاجم أي الكفار، حتى في الصلاة، حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركنا الأصل فيه أنه ركن في الصلاة، فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها العاجم من حيث يقومون على رؤوس ملوكهم قال لهم اجلسوا. وأننا نعلم جميعا لا فرق بين عالم وغير عالم ومثقف وغير مثقف، الفرق الجوهري بين ظاهرة العاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وظاهرة قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة، حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. ما هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أن الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور يعني شايف حاله مستكبر. نعم يعني شو يقول علمناه وعشحادي وسبقنا على أبواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان. جعل الإمام يؤتم به،
إنما يكون ويأتي مع جماعة ويؤممون أو يؤممون فيأمهم، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي يصلي بركعتين من الأربع ويقول إمامكم قاصر صلاته أتمه
أو نحو ذلك.
نحو ذلك، هل هذا هو الفعل الصحيح سنة؟
نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. جايك في الكلام
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنته ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإنها قوم شاف. ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على النص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به